بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا. الوسائل باب 3 مما يجب فيه الخمس. الحديث الثالث، قلنا هذه الموثقة من حيث السند موثقة، ومن حيث الدلالة يبدو أنها راجعة إلى أرباح المكاسب، وذلك بقرينة عبارة إني لآخذ من أحدكم الدرهم، فإن هذا أفضل نرجع إلى الكنز أو إلى المعدن أو إلى غنيمة الحرب أو ما إلى ذلك، بعيد جدا. خب هذا لكن ما يكون درهم، إنما هذا الذي يمكن أن يقل إلى أن يصل إلى درهم، حينما يفترض أن لم يكن ربحه أكثر من 5 دراهم، عندئذ درهم يكون 5. وافتراض أن هذه الرواية راجعة إلى الزكاة غير محتمل، يعني قد يقول أحد أن هذه من قال هذا كلمة الخمس خم بها، من قال أن هذه الرواية راجعة إلى الخمس حتى نقول راجعة إلى 5 أرباح المكاسب، لعلها راجعة إلى الزكاة. طبعا هذا الاحتمال ما وارد في هذه الرواية، لأن الزكاة لا يأكل منها الإمام، فما معنى قوله عليه السلام وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا؟ الزكاة مال بيت المال أصلا ما له علاقة بالإمام، وإنما للمسلمين، والإمام ما يقدر يقول وإني لأكثر أهل المدينة مالا، شنو ربو؟ فهذا شاهد على أن المسألة مسألة خمس، واللي يأخذ الإمام هم يأكل من هذا الخمس ويستفيد من هذا الخمس، وعليه فلا بأس بأن نقبل بهذه الرواية بعنوان من جملة روايات 5 أرباح المكاسب. طبعا قد يناقش في إطلاق هذه الرواية هل أرباح المكاسب بكل أقسامها أو ببعض أقسامها، هذا حينما ندخل في الفروع، فروع الهدية هم مشمولة أو لا. قد يقال أن هذه الرواية خم ما بها إطلاق، مو بصدد بيان، ليس من قبيل موافقة السماعة التي قالت الخمس في كل ما أفاد الناس، فليكن، هذا بحث آخر. نحن الآن لسنا بصدد الإطلاقات وشرح الفروع واحدا بعد آخر، المهم أن نرى أن 5 أرباح المكاسب مشرع أو لا، ثابت أو لا. وجدنا روايات بقدر الكفاية، روايات صحيحة السند، وحذفنا الروايات غير صحيحة السند، ولو أن أحدا أضافها خب تلك هم مؤيدات، على كل حال مؤيدات وتؤيد المطلب. إلى هنا الدليل بعنوان دليل يتم، لكن تبقى أول مشكلة. طلب أنا كنت مردد أني أن أبحث هذه المشكلة أو لا، لكن عدد من الإخوة أمس أصروا على أنه هذا المشكل هم خلنا نبحثه، لا داعي لاجتيازه. المشكل هذا وهو أنه قد يقال أن كون هذا الحكم، يعني وجوب الخمس، على أرباح المكاسب، فإن واسعا أو غير واسع بغض النظر عن دائرة هذا الخمس، كون أرباح الخمس على كون ثبوت الخمس على أرباح المكاسب لا نحتمل أن يكون حكما تشريعيا، إن كان فهو حكم ولائي صدر من قبل الأئمة المتوسطين وأكد عليه من قبل الأئمة المتأخرين سلام الله عليهم أجمعين. أما أن يكون حكما تشريعيا كالزكاة مثلا أو كخمس الغنيمة أو كخمس المعادن والكنوز وما شابه ذلك، هذا بعيد جدا، وذلك هذا الاستبعاد يمكن بيانه بعدة لغات. أصل منشأ هذا الاستبعاد، المنشأ الأصلي أو القاسم المشترك بين البيانات التي نريد أن نتعرض لها إن شاء الله، القاسم المشترك هذا هو أن خمس أرباح المكاسب لم يرد لا في القرآن بناء على المناقشة في إطلاق الغنيمة الواردة في الآية المباركة، ولا في نص من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في نص من قبل الأئمة، إنما ورد من قبل الأئمة المعصومين المتوسطين والمتأخرين. هذا أصل الإشكال، وهذا الإشكال أو هذا التشكيك يمكن أن يبين بعدة لغات. اللغة الأولى هي أصل هذا المطلب اللي بينت، وهو أنه نقول هذا الخمس ما ورد، لو كان هكذا خمس مشرعا المفروض أن يرد في الكتاب، فإن الكتاب عادة يتعرض لأمهات الأمور كالصلاة كالصوم كالزكاة كالحج، هذا الكتاب متعرض له. نعم التفاصيل نحن لا نتوقع من الكتاب أن يبين التفاصيل، لكن عجبا لماذا بالنسبة للخمس لم ترد ولا آية واحدة، لو قبلنا بأن الغنيمة في الآية منصرفة إلى غنيمة الحرب، لو قبلنا بذلك، كذلك لم يرد نص من قبل رسول الله، وكذلك لم يرد نص من قبل الأئمة الأوائل. هذه لغة من لغات هذا التشكيك. واللغة الثانية من لغات هذا التشكيك أن يقال أنه نحن حينما نفحص التاريخ، التاريخ اللي طبعا اللي بيه الغث والسمينة، التاريخ اللي ما واصلنا بالأسانيد الصحيحة، لكن التاريخ الواصل، حينما نفحص التاريخ نرى من الواضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل جبات للزكاة، هذا واضح في التاريخ وفي رواياتنا أيضا، هم في الروايات وهم في التاريخ هذا موجود، لكن لم نرى ولم نسمع تاريخا ينقل أو رواية تنقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل جبات إلى للخمس لجمع الخمس. فعجب لماذا لو كان الخمس خمس الأرباح، هسه أقول المعدن والزكاة والكنز باعتبار ندرته ما كان يرسل رسول الله جبال، معدن الغني خمس غنيمة الحرب هو أساسا بيت رسول الله، يعني الغنائم كانوا يجيبوها إلى رسول الله، ورسول الله كان يأخذ من الخمس ويوزع الباقي، ذاك ما بيبحث المعدن والكنز، قول فروض نادرة ما يؤدي إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل جبات، لكن أرباح المكاسب شلون؟ لماذا لم يكن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبات لتجميع خمس أرباح المكاسب؟ هذه لغة ثانية من لغات التشكيك في كون هذا حكما شرعيا تشريعيا إلهيا. اللغة الثالثة من لغات التشكيك تستطيع أن تبينها بهذه اللغة، بلغة أنه ما معنى أن خلفاء الجور لم يستغلوها؟ لو كان خمس من هذا القبيل لاستغلوا، وكان مبين الرسول صلى الله عليه وسلم لاستغله خلفاء الجور كما استغلوا الزكاة. الزكاة استغلوها بشكل واضح وصرفوها إلى بيت المال، وبيت المال لهم لأن هم يفترضون أنهم هم أولياء الأمور، هم ولاة الأمر، أخذوه غصبوه. ما كان المفروض بالنسبة للخمس أرباح المكاسب؟ خمس أرباح المكاسب تعلمون ولا واحد منهم يفتي بخمس أرباح المكاسب. ما كان المفروض، يعني لم يكن من مصلحتهم أن ينكروه بعد أن فرضنا أنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن من مصلحتهم أن ينكروه، بل كان من مصلحتهم أن يقروه وأن يجروا هم يغصبوا من آل البيت عليهم الصلاة والسلام إلى عنوان بيت المال، وهم المشرفون على بيت المال، فيأخذوا وهم يغصبوا كما غصبوا زكاة. كان المفروض هكذا، فلماذا لم يكن هذا؟ هذه لغة ثالثة من لغات التشكيك التي يمكن أن تذكر في المقام. فيا ترى هل يقف أمام هذا الاستبعاد الذي يمكن أن ينشأ يشرح بعدة لغات، هل يمكن أن يقف أمام هذا الاستبعاد ما يقال من أن رسول الله تعمد والأئمة الأوائل تعمدوا أن يسكتوا كثيرا عن ذكر هذا الخمس، إيش يغطوا ليطالبوا يتسامحوا به يتساهلوا فيه كي لا تركز عليه الأنظار حتى لا تسرق كما سرقت الزكاة، إلى أن يتجلى بالتدريج أن السنة ما مؤمنين بهذا الخمس، ويتسع بالتدريج رقعة الشيعة ويتضخم بالتدريج حاجة الأئمة إلى هذا الخمس. عندئذ يبينوا، وقد بينوا هم الأئمة بالتدريج، بينوا الأئمة المتوسطين بينوا بمستوى، والأئمة المتأخرين شددوا وأكدوا. هذا الجواب هل يكفي لكسر استبعاد من هذا القبيل؟ هذا سؤال. الجواب الآخر، هل يكفي لكسر استبعاد من هذا القبيل دعوى أنه لا، رسول الله هم بينه حينما قال خذ من أموالهم صدقة، الصدقة تعني مطلق الماليات الواجبة بلا فرق بين الخمس والزكاة، وعلى الخصوص أن صحيحة علي بن مهزيار المفصلة استشهدت اتفاقا، صحة علي بن مهزيار استشهدت بهذه الآية في مقام توضيح إيجاب الخمس على الأرباح استشهدت بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. أليس هذا يعني أن الصدقة كان لها معنى عام تشمل الخمس كما تشمل الزكاة؟ كذلك أيضا صحيحة علي بن مهزيار أكدت على آية الغنيمة فأعلموا أن ما غنمتم هم مما يدل على أن الغنيمة إذن تشمل غنيمة الأرباح. هذه البيانات الموجودة في الكتب عادة، يا ترى هذه تكفي لكسر هذا الاستبعاد أو أنه لا زال شيء في النفس من هذا الاستبعاد؟ خب على كل حال إن كانت لا تكفي فقبل ما أبدأ أيضا بالحديث هم أبين هذه النكتة هم أسجلها بعدين نحن نبحث المطلب بحثا تاريخيا إن شاء الله. النكتة اللي أبينها هي أنه ما هي حدود المشكلة التي تنجم عن هذا البحث أفضل لو عجزنا عن حل المشكلة، لو عجزنا عن حل المشكلة خب ننصدم بأي شيء؟ ننصدم بأن هذا الخمس هل كان تشريعيا حكما إلهيا أو كان ولائيا؟ هذا ننصدم به، أكثر من هذا ما موجود. فلنفترضه ولائيا، فلنفترضه ولائيا، وثم ماذا؟ على كل الأئمة بولايتهم أوجبوا هذا الخمس في أرباح المقاصد، والأئمة لا زالوا موجودين، هم من قرضوا آخرهم عجل الله فرجه موجود. وفيما نعرف من حالات من حالات آخرهم سلام الله عليه وعجل الله فرجه أنه في زمن النواب الأربعة لم يبلغوا الشيعة بأنه خب ما دام الإمام غاب، ورغم أن النواب موجودين الأربعة لم يبلغوا الشيعة بأن هذا الذي عمل ثبتناه بالولاية مو بحكم إلهي، هذا الذي ثبتناه بالولاية انتهى وقته لأن الإمام غائب. هيك تبليغ على لسان أي واحد من النواب الأربعة هيك تبليغ ما وصلنا أبدا. نعم أخبار التحليل موجودة، لكن أخبار التحليل مو من قبل الإمام الحجة، أخبار التحليل باختلاف الطبقات يعني من زمن الأئمة الأوائل موجود أخبار التحليل متعددة ومتكثرة وواردة من قبل عدد من الأئمة. وأخبار التحليل مو مشكلة في هذا، أخبار التحليل تخلق مشكلة أخرى، ويجب طبعا يجب أن نبحث إن شاء الله. إذا أنهينا هذا البحث لعلنا ندخل في بحث أخبار التحليل. أخبار التحليل المشكلة اللي تطرحها شيء آخر، المشكلة اللي تطرحها مو هي أن الولاية أن خمس اللي كان حكما ولائيا انتهى وقته وحللناه، مو هيك أخبار التحليل ما وصل من قبل الحجة عجل الله فرجه حتى نقول هذا يعني أنه انتهى. وقت الولاية، وإنما واصل من قبل أئمة سابقين. وأخبار التحليل تعني أنه حتى لو كان الخمس إلهيا، قول الخمس إلهي أصلا مو إلهي، حكم إلهي، قول إيش، مع ذلك الأئمة ما دامت القدرة ليست بيدهم حللوا للشيعة تحليلا ولائيا، التحليل ولائي ما دام الأئمة ما بيدهم شيء، فما يضغطون على الشيعة تعالوا ادفعوا خمسكم، حللوها للشيعة ولكن محرم على غير الشيعة، حللوها للشيعة تحليلا ولائيا، الحكم أفرض إلهي فليكن إلهي، لكن التحليل ولائي، حللوا على الشيعة. هذه مشكلة أخرى وبحاجة إلى بحث آخر وسنبحث إن شاء الله. الآن ليس بحثنا في هذا، الآن بحثنا في مشكلة أنه لا خمس على أرباح المكاسب خمسا إلهية، وهذه المشكلة عملا ما مشكلة، أفرض لا خمس على أرباح المكاسب خمسا إلهيا، لا يكون خمسه ولا أي فليكن، النتيجة ما تختلف، مو فرد مشكلة في النتيجة، لا في النتيجة. خل نعرف حدود المشكلة، المشكلة مشكلة علمية، بحث علمي مو أكثر من هذا. وبعد اتضاح هذه النقاط نبدأ بالبحث التاريخي، طبعا هذا التاريخ الذي على كل فيه الغث والسمين، نبدأ بالبحث التاريخي. واتفاقا تاريخ السنة، تاريخ إخواننا السنة هو الناطق هنا طبعا، وهو ألزم لهم باعتبار تاريخهم. نذكر عدة روايات عن تاريخ السنة، والتي هي تشير، وقبل أن بالتدريج يعني نأخذ البحث منا، نبدأ من هنا ونتسلسل إن شاء الله. أقول تاريخ السنة يشير إلى أن خمس أرباح المكاسب كان موجود، كان مشرعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أتعرض لعدة روايات جمعها السيد العسكري في كتابه معالم المدرستين، وفي كتابه أيضا مقدمة مرآة العقول، مقدمة مرآة العقول المجلد الأول، ومعالم المدرستين المجلد الثاني. معالم المدرستين هي ثلاث مجلدات، جايبها الروايات عن كتب السنة في المجلد الثاني من معالم المدرستين، وفي المجلد الأول من مقدمة مرآة العقول. والروايات ما يلي، أو الروايات اللي أنا انتخبتها ما يلي، الروايات ما يلي. طبعا ما أقول هالمقدار كافي لحل المشكلة، أقول من هنا نبدأ ونتسلسل في الحديث إلى أن نكمل الحديث إن شاء الله. الرواية الأولى ما جاء، أمضيكم المصدر، يعني أنا ماخذ من معالم المدرستين المجلد الثاني صفحة 119 بحسب طبعة مؤسسة البعثة الطبعة الرابعة، وكذلك مقدمة مرآة العقول المجلد الأول صفحة 101 بحسب الطبعة المنشورة من قبل دار الكتب الإسلامية. دار الكتب الإسلامية هو أساسا للآخندي، بس ما أدري الآن منو الآخندي، قد يكون أولادهم أحفادهم ما أدري، على كل حال بيتمن هو أساسا دار الكتب الإسلامية هو للآخندي. الرواية هكذا تقول: جاء في صحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي ومسند أحمد، واللفظ للأول، يعني اللفظ لصحيح البخاري. أنا بعد ما راجعت نفس هالكتب، بس أنا أعلم أن السيد العسكري في هيك نقول دقيق هو. أنا ما راجعت لا صحيح البخاري لا مسلم. يقول: واللفظ للأول، يعني اللفظ لصحيح البخاري، إن وفد عبد القيس لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا وفد من عشيرة من قبيلة، جاءوا إلى رسول الله قالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مضر، احنا عندنا حاجز ما نقدر نجيك في كل الأوقات وناخذ الأحكام منك، فإن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، فقط في أشهر الحرم نقدر نجيك، لأنه بعد في أشهر الحرم المشركين ما يأذون، يأخذون احترام أشهر الحرم ما يأذون، ولهذا في أشهر الحرم بس نقدر نجيك. فمرنا بجمل الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، انطينا أمهات الأمور التي تدخلنا الجنة، وندعو إليه من وراءنا، احنا من نرجع هم نشرح لهم، الذين عشيرتنا نشرح لهم الأمور اللي أنت تقول. قال صلى الله عليه وآله وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم، إلى آخر الرواية. وزير العسكري ما ذكر كل الرواية، فقط مختطر هالمقدار: وتعطوا الخمس من المغنم. خب هذا المغنم هنا يقينا ليس بمعنى الخاص وهي غنيمة الحال، لأنه هؤلاء أصلا ما يقدرون يجون إلى رسول الله إلا في أشهر الحرم والذي لا قتل فيه، وفي غير أشهر الحرم أصلا المشركون يمنعهم عن الجي إلى رسول الله، لا يجون يشتركون مع رسول الله في الحروب ولا شيء من القبيل، وإنما يقولون إحنا في الجماعة فتفقى المشركون صاروا فاصل بيننا وبينهم وبينكم، عين لنا وظائفنا، الواجب الرابع يقول آمركم بأربع، رابعها هذا الخمس من المغنم، أليس هذا معنى الغنيمة بمعنى العام؟ طبعا أنا ما أريد أستدل بإطلاق هذه الرواية، يعني بعدين أفرضوا نثبت أن الهدية به خمس بإطلاق هذه الرواية، مو هيك مقصودي. أولا هي رواية سنية، ثانيا الإطلاق ما واضح، لكن إنما مقصودي أن التاريخ هكذا يحدثنا إجمالا أنه الغنيمة بمعناها العام كانت موضوعا لحكم رسول الله، وهذا يؤيد أن يكون الغنيمة في الآية هم بالمعنى اللغوي، يعني هل اللي اختص بالشيعة وقالوا أنه واعلموا أنما غنمتم ما مخصوص بغنيمة حرب، إنما مطلق ما أفاد الناس. هذا التفسير الذي اختص به الشيعة، هذه الرواية أصلا يؤكد ذاك التفسير، أن المغنم هكذا كان معنى. هسه مورد الآية، مورد الآية هو الغنيمة في الحرب طبعا. الرواية الثانية ما أدري تريدون أقرأ لكم كل الروايات أو أنتم تراجعوها، ما دام انضدكم المصدر تقدرون تراجعوا حتى نبحث غدا. بس أقرأ الرواية الثانية، يقول لما بلغ أهل اليمن، لما بلغ أهل اليمن ظهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلو حقه، أتته وفودهم فكتب لهم كتابا بإقرارهم على ما أسلموا عليه من أموالهم وأراضيهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا بعد أن أجت وفودهم وأسلموا، كتب لهم رسول الله أنني أقررتكم على ما أسلمتم عليه من أموالكم وأراضيكم، أموالكم لكم، أراضيكم لكم، ركازكم لكم، لأنكم أسلمتم بطواعية، أسلمتم على ما أسلموا عليه من أموالهم وأراضيهم وركازهم. فأسلموا ووجه إليهم، ووجه رسول الله إليهم رسله وعماله لتعريفهم شرائع الإسلام وسننه، وقبض صدقاتهم. ثم ذكر ابن هشام والبلاذري والطوسي، واللفظ للبلاذري قال كتب لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد صلى الله عليه وسلم. لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله، وأن يأخذ من المغانم خمس الله. هذا كان نازل الحرب وما نازل الحرب، أعطيهم أن يأخذوا من المغانم خمس الله، وبالعكس هم أسلموا طواعية، ولا يوجد أي ذكر للحرب هنا. ولا معنى لذكر هذا في رسالة لا يرسل بيد أحد ليعلمهم وظائفهم وما يريده منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغنيمة الحرب كان رسول الله هو يتولاها أصلا، مو الناس يتولوها، يعني الحرب كانوا يعطوا يجيبون كل الغنيمة إلى رسول الله، ورسول الله كان يأخذ الخمس ويقسم الباقي. وعدة روايات من هذا القبيل، طالعوها حتى نبحثها غدا إن شاء الله، ثم نأخذ كل لغة لغة من هاللغات الثلاث اللي شرحناها من النقاش والإشكال، حتى واحد واحد نبحث إن شاء الله ونشوف شو يصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.